ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي مذاهب أهل العلم في حكم لبغ الجلد وهل يكفر بذلك أم لا، وما هي أنواع الجلود المدبوغة أو ما هي أنواع الجلود التي تكفر بالدبالة، ووصلنا إلى كلام الشارح النووي رحمه الله إذ فصل مذاهب أهل العلم ذاكرا مذاهب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومذاهب بعض علماء الأمصار فضلا عن مذاهب الأئمة المتبوعين. وتعرضنا في الدرس الماضي إلى حكم دباغة جلد الكلب الخنزير، وقلنا إن عموم الألفاظ في ظاهرها يشملها، والمسألة كما أومأنا في الدرس الماضي من المسائل التي وقع فيها خلاف، ونزيد اليوم فنقول إن سبب الخلاف أمران: حكم تخصيص خبر الأحاد عام القرآن حرمت عليكم الميتة، فجمهور أهل العلم يرون أن الميتة نجسة، وبالتالي الأخبار التي معنا في الباب أحاد، وهي لا تقوى على تخصيص عام القرآن، وهذا المذهب مرجوح ليس براجح، وهو خلاف مذهب جماهير الأصوليين واختيار المحققين، فالواجب الإعمال لا الإهمال. والقول بعدم تخصيص أخبار الأحاد عن القرآن فيه إهمال الأحاد، والواجب أن نحمل كل دليل وأن نضعه موضعه، والواجب أن نعمل بجميع الأدلة من غير إهمال شيء منها. ثم السبب الثاني اختلاف الآثار أو الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وقد ذكرنا حديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمتاع بإهاد الميتة، وقلنا الراجح الجمع وأنه لا خلاف، وأن المنع من الاستخدام ما قبل الدبغ، وأن الإهادة هو الجلد الذي لم يدبغ، فإن دبغ فقد طهر. الآن هذا العموم، إذا دبغ الإهاد فقد طهر، وفي رواية خارج الصحيح وقد أخطأ من عزاها لمسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي: أيما إهاد دبغ فقد طهر. هذا فقط أيما إهاد ظاهره يشمل كل جلد. الآن هل يمكن تخصيص العام بالعادة إذ لم يكن من عادتهم استخدام الخنزير ولا استخدام الكلب؟ فكان هذا دليلا ثالثا للقائلين بحرمة استخدام جلد الخنزير والكلب بعد الدبابة، خلافا بالدليلين السابقين اللذين ذكرناهما عن الشافعي في الدرس الماضي، وهما إلى ما فيهما. والأصل أن الشريعة عامة، وأن الألفاظ تشمل كل معنى يتبادر الذهن إليه، فإذا دبغ الإهاد فقد طهر الظاهر العموم، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف كشأن سائر المسائل، والقلب يميل إلى اختيار أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة ومذهب الظاهرية، إذ قالوا بطهارة كل جلد أو كل إهاد دبغ. نسمع كلام الشارح ثم نعلق على اللازم إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. أحدها مذهب الشافعي، أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. والمذهب الثاني
حسبك، هذا المذهب قدمه لأنه مذهب الشارح وهو مذهب الشافعية، ففيه طهارة جميع الجلود باستثناء جلد الكلب والخنزير، ووافق الجماهير مذهب الشافعية في الجلد والخنزير، ووقع خلاف في مسألة هل يظهر الظاهر ظاهرا وباطلا أم لا، والراجح أنه يظهر ظاهر الجلد وباطنه. وقوله بروى هذا روي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، هذا صح عنهما وعن غيرهما، بل لو قلنا أنه مذهب جماهير الأصحاب والسلف لكان الكلام صحيحا كبيرا. فأخرج الإمام بن المنذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 267 بسند حسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: زكاة الجلود دباغها، زكاة الجلود دباغها. فإذا اندبل فجعل الدباغة بمثابة زكاة، فالذي يحلل اللحم الزكاة الشرعية، والذي يحلل الجلد الإهاب الدباغة. وأخرج مسدد في مسنده كما في المطالب العالية الجزء الأول صفحة 13، ومن أبي شيبة في المصنف الجزء الثامن صفحة 381، وابن جرير في تهذيب الآثار الجزء الثاني صفحة 285، وابن المنذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 267 عن رياح بن الحارث قال: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ ناسا من أهل الكوفة في المسجد الأكبر، فدعا لهم بشراب ثم قال: هذا في سقاء في منيحة كانت لي فماتت، هذا سقاء في منيحة كانت لي فماتت. المنيحة الشاه أو الإبل التي يوهب حليبها للغير، فكان ابن مسعود عنده شاه وهب حليبها لبعض الناس لبعض الفقراء، ولكن الشاة تبقى له، فإهداء الشاة تصدق بالحليب هذا يسمى منيحة، وللمنيحة ذكر في الصحيحين في أحاديث تأتي إن شاء الله. شاهد قوله هنا قال: هذا في سقاء في منيحة كانت لي فماتت. فقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتسقينا في الميتة، أتسقينا في جلد ميتة وماتت؟ فقال رضي الله تعالى عنه: زكاتها دباغها، زكاتها دباغها. إذن هذا صح عنهما. ننتقل للمذهب الثاني.
قال: والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.
هذا أشهر الروايتين عن أحمد، نعم، وإحدى الروايتين عن مالك لكنها غير مشهورة. وهذا القول اعتمدوا على حديث أبي المليح الهذلي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وقلنا جلود السباع النهي عن افتراشها والنهي عن جلودها قبل ذبحها. واعتمدوا ايضا على حديث ابن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام شاب في ارض جهينة، الا تستمتعوا ولا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث صحيح، ولكن كما قلنا الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، فحينئذ نحن ممنوعون من استخدام الجلود قبل الدباغة، مألون لنا في استخدام الجلود بعد الدباغة. فهذا المذهب دليله هذه الأحاديث، وهي أحاديث محمولة كما قلت على قبل الدبغ. أما قول الشارح رحمه الله وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فالمحفوظ عن المذكورين خلاف ما ذكره الشارح. فالمحفوظ عن عمر وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، المحفوظ عنهم المذهب الأول وهو الطهارة بالدباغ. والدليل على ذلك، أما بالنسبة إلى مذهب عمر فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 192، وابن منذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 266، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن مستقة، وفي رواية عن الفراء، فقال زكاته دباغه. والمستقة فراء طويلة الأكمام، والفراء نحو الجبة تبطن بجلد الثعالب والأرانب وما شابه لدرء البرد. فسئل عمر عن المستقى أو عن الفراء، فقال رضي الله تعالى عنه زكاته دباغه. فإذا مذهبه مذهب ابن مسعود ومذهب علي الثالث، هو مذهب الثالث. فقول الشارح هنا وكذا عن ابنه فيه نزاع، والنزاع ظاهر، بل لم أرى رواية مروية عن المذكورين أنهم يجوزون، أنهم يقولون بأن الدباغ، بأن الجلد يبقى نجسا حتى بعد الدباغ. وأما مذهب ابنه عبد الله بن عمر فيدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثامن صفحة 376، ومن المنذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 265، بسنديهما إلى مجاهد رحمه الله تعالى، قال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى على رجل فروى فقال لو علمت أن هذا ذكي لسرني أن يكون لي مثله. لو علمت أن هذا ذكي، أي أن هذا إيش؟ ذكي دبغ، لسرني أن يكون لي مثله. وأخرج ابن المنذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 265 بسنده إلى محمد بن الأشعث وهو تابعي، قال كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا. عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن الحصين وابن جابر، فإذا هؤلاء كانوا يكرهون الصلاة في الجلد إذا لم يكن مدبوغا. وأما مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أخرج ابن جرير في الثاني صفحة 285 من كتابه تهذيب الآثار، وابن منذر في الثاني صفحة 267 من الأوسط، والبيهقي في السنن الكبير أو السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 24 و 25 بأسانيدهم إلى الأسود بن يزيد النخعي، قال سألت عائشة عن المساتق، أي الفرو. وفي رواية عند البيهقي سألت عائشة عن الفراء، فقالت رضي الله تعالى عنها أرجو أن يكون دباغها طهورها. وكذلك في رواية عند ابن المنذر وعند عبد الرزاق عن محمد بن أشعث قال كلمت عائشة في أن تتخذ لها لحافا من الفراء، فقالت إنه ميتة ولست بلابسة شيئا من الميتة. قال فنحن نصنع لك مما يدبر، وكرهت أن تلبس الميتة. فإذا من هذه الآثار يتبين معنا بجلاء أن مذهب المذكورين، أعني عمر أن مذهب المذكورين أعني عمر وابنه عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا مذهبهم على الراجح وعلى التحقيق هو مذهب القائلين بالطهارة بالدباغة من غير التفصيل هل يدخل في ذلك الظاهر والباطن أو الخنزير وغيره، وإنما هو مذهبهم مذهب جماهير أهل العلم، وفيما نقله النووي عن هؤلاء نزاع قوي. وأنا أرى أن الأشهر عن المذكورين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قرر الشارع رحمه الله تعالى. نذكر المذهب الثالث.
قال: والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وابي ثور وإسحاق بن راهوي.
هذا المذهب يقول أن الذي يؤكل والذي يذكى هو الذي يطهر جلده بالدباغة، وأما ما عدا ذلك فلا. يحتجوا بأشياء، منها أن العموم يخصص بالعادة، وأن عادة الدباغة كانت فيما يؤكل ولم يعرف عن شيء يذبح حتى مما لا يؤكل لحمه حتى يذبح جلده. ولكن هذا الكلام يعارض الألفاظ الصريحة الصحيحة: إذا ذبح شرط وجزاء فقد طهر. يحتج أيضا برواية ذكاته دباغه، فقالوا إذا الدباغ شرط فيه الذكاء، والشيء الذي لا يؤكل لحمه لا يذكى، فإذا الجلد الذي يطهر بالدبغ هو الذي إيش؟ هو مأكول اللحم الذي يقبل الذكاء، فالشيء الذي يذكى يؤكل الذي يؤكل لحمه ويقبل الذكاء يطهر جلده بالدباغة وإلا فلا. وهذه الألفاظ وهذا الكلام يعارضه ألفاظ صريحة في الباب فالألفاظ علقت بالطهارة بالدباغة، والله تعالى أعلم. نعم، نأتي بمذهب الذي يليه.
قال: والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة.
أبو حنيفة مذهبه يشابه مذهب الشافعي، إلا أن الشافعي يزيد الكلب على الخنزير، واستثنى الخنزير بناء على أنه ليس من العادة، خصصوا العموم بالعادة، والشافعي يقول الحق به الكلب، فليس من عادة الشرع أن ينظر إلى الكلب على أنه يذكى وأنه يسلخ جلده وما شابه. فالاقتصار على الخنزير عند الحنفية له مأخذ من يعرفه، لماذا قال الخنزير؟ لوجود ذكر الخنزير في القرآن وأنه حرام، خلافا بالكلب. وأحاديث الباب ليست متواترة وإنما هي مشهورة، والمسلك الأصولي للحنفية أن أحاديث الآحاد لا تقوى عندهم على تخصيص العام. وحرمت عليكم الميتة المراد الأكل فقط، هل يحصل الدباغة؟ علماء الحنفية يقولون أن الأحاديث استفاضت واشتهرت، والمستفيض والمشهور يعامل معاملة المتواتر في بعض الأحاديث. وأصول الحنفية مضطربة بسبب أو قل بتعبير أدق، أصول الحنفية فيها استثناءات كثيرة بسبب أن علم أصول الفقه دون بعد أبي حنيفة، وأن أصحاب أبي حنيفة استخلصوا أصولا من أمثلة، فالفتاوى التي رويت عن أبي حنيفة سبقت علم الأصول، فطوع الأصول لفتاويه، فكثرت الاستثناءات في فقه الإمام أبي حنيفة أو على أصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حتى المستثنيات من القواعد الكليات، وجمع في ذلك ابن نجيم كتابا سماه الفوائد الزينية، ذكر فيه مستثنيات القواعد الكلية، فروع القواعد الكلية ومستثنياتها. الخلاصة أن حرمة الخنزير ورد في القرآن، وأن أحاديث نجاسة الكلب عنده بالجملة بقيت أحاد، فجعل الخنزير فقط هو الذي يلحق بالميتة على وجه التخصيص خلافا لغيره. وهذه أصول كما قلت المحققون من العلماء لا يوافقون عليها، وقد ذكرنا مستند الشافعية في الخنزير خاصة أو في الكلب خاصة، في الكلب والخنزير خاصة. نأتي المذهب الخامس.
قال: والمذهب الخامس يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه.
وهل عليه لا فيه؟ نعم.
وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه.
علي حال مذهب حقيقة مالك المشهور دائما عند المالكية يقدمون كما تعلمنا، يقدمون رواية ابن القاسم عن سحنون في المدونة. وفي المدونة الجزء الأول 91 قال ابن القاسم عن مالك: لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت، ومن صلى عليها أعاد في الوقت. هنا يقول يصلى عليه لا فيه، بناء على أن ظاهرها طاهر وأن باطنها ليس بطاهر، ولذا تصلي على ظاهرها ولا تصلي فيها. ولكن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة يقول: لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة، لا عليها ولا فيها، أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت، قال: ومن صلى عليها أعاد في الوقت. هذا مذهب مالك المشهور عند أصحابه المذكور هنا، المشهور في المذهب المذكور هنا. نعم. المذهب السادس قبل الأخير.
قال: والمذهب السادس يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف.
الواجب على المسلمين جميعا أن يبقوا مع ظواهر النصوص، وعيب أهل الظاهر في بعض المسائل لأنهم تركوا ظاهرا أقوى من الظاهر الذي تعلقوا فيه. وتسمية ابن حزم وداود أهل الظاهر ليس عيبا ولا يشين، ولا يجوز أن يقال أن مذهب الظاهرية بدعة ظهرت في القرن الرابع كما كان يردد بعض المالكية، لأنهم كانوا على خلاف شديد مع الظاهرية. وتسمية الظاهرية بالظاهرية ليست بحسنة عندي، وإنما يسمون نفاة القياس، هذا أحسن. الظاهرية يقال عنهم نفاة القياس أحسن من أن ينبذوا بأخذهم بظواهر النصوص. فالواجب على الجميع أن يعمل بظاهر النص. ووجدنا مشايخنا وعلمائنا الذين نرتضي منهجهم ونحبهم ونرى اختياراتهم بما ننظر إليها بمهابة وجلالة، ما رأيناهم إلا أنهم تشبثوا بظواهر النصوص، وكانوا يدورون مع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: من بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بظاهره وحاد عنه، فليتخيل أن النبي يخاطبه، فماذا يقول لو أن النبي خاطبه دون هذه الوصائف. أي نعم. ولذا الظاهرية يسمون فات القياس. هذا المذهب الذي ذكره هو المرضي عندي، والله تعالى أعلم. ناتي المذهب السابع، وهو مذهب قال به بعض الشافعية، وهو قول شاذ عندهم، وهو مشهور عن الزهري محمد بن شهاب بن مسلم رحمه الله.
قال: والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا، لا تفريع عليه ولا التفات إليه.
هذا المذهب أهدر الأحاديث التي فيها النهي عن جلود السبع، وأهدر حديث ابن عكيم والصواب الإعمال. والعجيب أن الزهري في الرواية التي صدر مسلم الباب فيها، وفيها الزهري، انظروا إلى الرواية الأولى في الباب التي عند الإمام مسلم أخرجها مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: فصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فذكر الدباغة. فروى خلاف مذهبه، ولكن اعتمد على الرواية التي بعدها. فالرواية التي بعدها فيها ابن شهاب فهو الزهري عن عبيد الله به، ولفظ الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هنا لم يذكر الدباغة. والواجب، الواجب لما يأتي نص مطلق ونص مقيد ويتحد الحكم ويتحد السبب، فيجب عند الأصوليين بإجماع حمل المطلق على المقيد من غير خلاف. فالحديث هذا مع الذي قبله حكم المسألة واحد، والسبب واحد، والمخرج حتى على رأي ابن دقيق العيد في الاقتراح واحد، لأن بعض المحدثين يرى اشتراط حمل المطلق على المقيد إن اتحد المخرج، بخلاف لو كانت أحاديث مختلفة. فها هنا المخرج واحد والحكم واحد والسبب واحد ولفظ أطلق وآخر قيد، فيجب حمل المطلق على المقيد إجماعا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشاة التي أحل الاستفادة منها أطلق هنا الاستفادة، وقيدت في اللفظة الأولى بالإيش؟ بالدباغة. فالزهري اعتمد على الرواية الثانية وأهدر القيد المذكورة في الرواية الأولى. والواجب الحمل أولا، فضلا عن أن الإنسان كما أنه لا يفكر برأسه فقط ولا ينطق بلسانه فقط، وإنما هو كل متكامل، فكذلك لا يجوز نزع الأحكام الشرعية من الأدلة على طريقة أولية، وإنما الواجب إعمال ما ورد في الباب وأخذ الحكم من جميع الأحاديث وليس من حديث واحد. فهنا نحن أخذنا حكما من رواية واحدة، فكيف وقد ورد المنع من استخدام الجلود ومن استخدام الإهاب إلا بعد أن يدبر؟ فهذا القول ليس براجح، وهو أضعف الأقوال السابقة، أضعفها آخرها. هل يلزم أن يكون دائما الآخر الأضعف، أم يمكن أن يكون العكس؟ يمكن أن يكون العكس. من من أهل العلم مذهبه اعتماد القول الأخير في الرواة، يذكر يسرد يسرد بكلام أئمة الجرح والتعديل، فآخر قول يذكره هو المعتمد عنده. هذا عالم معروف، من هو؟ من يذكر؟ ذكرناه في هذا الدرس. تفضل. لا، ليس بصحيح أبدا. تفضل. أحسن، إذا أنت تحذرون.
خطيب
أيضا. تفضل. لا، ليس بصحيح. من قال هنا؟
خطيب
أبو أنا. تفضل. خطيب من؟ خطيب مغداد. ما كنيته؟ طيب، أبو بكر. صاحب أي كتاب؟ الخطيب في تاريخ بغداد فقط وليس في كل كتبه. ينبغي أن تقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. الخطيب لما يذكر أقوال اختلاف الأئمة الجرح والتعديل والنقاد في الراوي، فهو يعتمد القول الأخير، هو يعتمد القول الأخير، نص على ذلك هو بنفسه في كتابه. هذه فائدة، لو لم تستفيدوا شيئا من هذا الدرس إلا هذه لكفى طالب العلم، لكفى طالب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا طلبة علم، وأن يفينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم. نكمل.
قال: واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن دليل بعض، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب.
الظاهر في إحالته على شرح المهذب أنه ألف شرح المهذب قبل هذا الكتاب، وهذا الكتاب وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق. وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق. هو كتب هذه الأشياء ثم تركه ومات قبل أن يتمه. تعرفون شرح المهذب؟ أي كتاب شرح المهذب؟ المجموع، شرح المهذب المجموع، ما أتمه ومات قبل أن يكمله رحمه الله. لكن هذه المباحث كان قد كتبها في شرح المهذب وما أتمه بعد. ومن أواخر كتب النووي رحمه الله شرح مسلم، من أواخر كتبه. وآخر كتاب له على الإطلاق التحقيق، مات قبل أن يتمه ووصل فيه إلى صلاة المسافر. وأما كتابه هذا فسيأتي معنا نقل في الجزء الرابع عشر على غالب الظن، صرح فيه أنه ألفه قبل وفاته بسنتين. صرح فيه أنه كتبه. ما الذي يجعلنا نقول هذا الكلام؟ لأن يا إخوة أقوال النووي متضاربة، اختيارات النووي في التحقيق غير اختياراته في شرح مسلم، غير اختياراته في المهذب، وهكذا. وأقرب الأقوال للدليل اختياراته في شرح مسلم، يدور مع الدليل كما تبين معنا قبل باب أو بابين، وجوب الوضوء من إيش؟ من أكل لحوم الإبل، خلاف المذهب الشافعية، اختار مذهب الحنابلة. فهو في شرحه على مسلم غالبا يختار الدليل، لكن التفريعات ومعاملة الاستنباطات منهجه فيه منهج الفقهاء، منهجه فيه منهج الفقهاء، منهج الفقيه الشافعي الحريف. النووي لما يقال قال الشيخان عند الشافعية يريدون بهما الرافعي والنووي، متى اتفق الرافعي والنووي على قول عند الشافعية هو المذهب وإن خالف قول الشافعي في الأمر، هو المذهب وإن خالف قول الإمام محمد بن إدريس رحمه الله. فتكلم المسألة على آلته بتفصيل في كتاب شرح المهذب. هنا أتى بالغرض من هذا الذكر بالتعلق، ونسمع ماذا قال.
قال: والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث. وفي حديث النوالة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يظهر ظاهره وباطنه.
أي حديث؟ حديث وعلة ابن وعلة، حديث عبد الرحمن ابن وعلة عن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا قلنا إيه شرط الجزاء؟ إذا دبغ فقد طهر، هذا هو لفظه. فيقول في حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر. في رواية أخرى عند الطيالسي إسناد صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في جلود الميتة إذا دبغت. رواية عند الطيالسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في جلود الميتة إذا دبغت. هذا رخص صريح. الميتة بجميع أشكالها، الألف واللام للصغرى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في جلود الميتة إذا دبغت، هذا لفظ صريح يؤكد ما اخترناه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك. وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم: ألم تفأتم بإهابها، ولم يذكر دباغها، ويجاب عنه بأنه مطلق، وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره، والله أعلم.
بل هو راوي الرواية، هو راوي الحديث الذي فيه التقييد، هو نفسه، هو عينه رحمه الله. نعم.
قال: واختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان.
أرجح الأقوال أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، وعلى هذا أئمة وفخود أهل اللغة، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما أسلفنا. وجمعه أهب وأهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما. نعم.
قال: ويقال طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان، الفتح أفصح، والله أعلم.
نعم.
قال: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه، وذلك كالشت والشب والقرض وكسور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة. ولا يحصل بالتشميث عندنا.
هو الآن يعرف الدباغ. الدباغ إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد. لما يسلخ الجلد يبقى فيه نتن ورطوبات، فالدباغة إزالة هذه الأشياء بمواد معينة معروفة يعرفها أهل الصنعة. قال كالشت، شت هذه بالتاء ليست بالتاء، في بعض النسخ المطبوعة بالتاء والصواب الشت. والشت نبات معروف، حتى أن من كتب في النبات، من ألف في النبات خاصة كمثلا الدينوري أبي حنيفة الدينوري في كتابه النبات، وكمثلا داود الأنطاكي في تذكرته، يقولون هي نبتة موجودة في جبال تهامة وفي الغور، يعني يذكرون بلادنا في الغور أو في الغور، وهي نبتة غير مشهورة كسائر النبات. يقولون نبات لا زهر له، بل له ورق متراكم متداخل بعضه كثير رطوبة أصفر كريه الرائحة، يوجد بين الصخور تدبغ به الجلود وتطيب وتلين. والشب، الشب هي الشبة معروفة عندنا، نقول عنها إيش؟ شبة، توضع في الدهان، أي نعم، وتطلع توضع في المربى أحيانا الشبة. والشب هذا شيء بلوري من ماء ينبع في بعض البلاد في اليمن، مادة بلورية استخدم فيها تنظيف الجلود، وهو أنواع. والقرض ورق نبتة أيضا تسمى السلم أو ثمر الصنف، وقشور الرمان. وبهذه المناسبة في الحقيقة أذكر شيئا كنت قد ألقيته على مسامع بعض إخواني، أننا ما خدمنا تراثنا كما ينبغي، وأن أعداءنا للأسف هم الذين خدموا تراثنا للأسف. فمثلا أسماء النباتات وإسقاطها على من على المتعارف في زماننا الواردة في الحديث النبوية، المؤمن في الإفرنجة مثلا، شو الإفرنجة؟ ما يلزق الإفرنجة؟ برتقال، لكن ذكرها في كتب الغريب لا يسعف، يقولون أكبر من البرتقال بقليل، إذا مش برتقال، إذا ما هي الإفرنجة؟ ما ندري، الوومري، هي أقرب شيء الوومري، أقرب شيء الوومري. ملابس رأس، ملابس قدم، ملابس يد، ملابس خارجية، وذهب إلى متاحف الدنيا وصور القطع الموجودة في المتاحف الدنيا وأسقط النصوص على صور المتاحف وعرف بها. هذا جهد عظيم. هذه الألفاظ الغريبة في النباتات نحن نعرفها، لكن للأسف هو بعينه ألف كتابا طبع منه 11 مجلد سماه تكملة المعاجم العربية، كشف عن كل فعل لا يوجد له ذكر في المعاجم القديمة وعرف به. جهود عظيمة. احنا اليوم طالب العلم اذا صار يطوف على الشبر ما يكتب شيء مجتر، يكتب شيئا مجترا قد كتب فيه ولو لم يكتب لا سطر على نفسه، ويرى وتصبح الدنيا كأنها لا تسعه، لا تسعه، كأنه اصبح ختم العلم، وكأن العلم اصبح بين جنبي. ما أحوجنا لأن نخدم ديننا وأن نخدم تراثنا وأن نخدم العلم الشرعي بأسلوب علمي صحيح. مستجدات الحياة بعد العصر العثماني للآن حصل فيها ما حصل من خلق آدم العصر العثماني، وكثير من هذه المستجدات في سائر أنحاء الحياة من الطب والسياسة والاقتصاد والاجتماع لا يوجد لها أصول سابقة، لأنها استنبتت من علوم دنيوية محضة. وللآن الفقهاء مقصرون، العلماء مقصرون في بيان أحكامها. كتاب في البيوع، في أحكام البيوع، وفي أحكام في أحكام كثيرة، كتب علمية مصفاة لا نعرف. ولذا لما نقول أننا نحتاج إلى دولة إسلامية ونطبق الشريعة الإسلامية، هذه أماني، هذه أماني لن تستطيع أن تنالوها. هذه مصالح الدولة الإسلامية حتى تحتاج، حتى تقوم، لابد أن تعرف الأحكام الشرعية، وأن تتبلور، وأن تدرس، وأن تبين، وأن تطبق شرع الله بحقيقته وكنه، لا باسمه. لا نريد الاسم دولة إسلامية والشعار والحركة حركة جاهلية، قاضين القبور وقوصان حول القبور ومصائب وما الله به عليه. نريد إسلام حقيقي قال به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا أقول أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، والأول صلح بالزهد والعلم. فما لم يكن هنالك طلبة علم مقبلون إقبال صحيح على الله عز وجل والدار الآخرة، يتعلمون ويعلمون دين الله الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا عز للمسلمين. الصراخ والعواطف التي هي كالعواصف وركوب الموجات واستغلال الأحداث والبحث عن وجود السمعة والصيت وتكثير الجماهير، ليست هذه طريقة النبيين وليست هي الطريقة الصحيحة لنصرة الدين. هذه نسخة مسلوم، أرجو الله تعالى أن ننتفع بها، وأن نعلم أن العزة للإسلام منوط بوجود طلبة علم. لن يصل أحد إلى الخير السابق إلا بالطريقة التي سلكوها، أن نتعلم ديننا وأن نصدق في تعلمنا وأن ننشر ديننا على علم بينة وبصيرة. أسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفتح خير مغلق شر. نسمع.
قال: ولا يحصل بالتشميس عندنا. وقال أصحاب أبي حنيفة: يحصل، ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجميع. وهل يحصل بالأدوية النجسة كدرق الحمام والشب المتنجس؟
هل بول الذي يؤكل لحمه في الحمام نجس أم طاهر؟ الراجع أنه طاهر لحديث أبوال الإبل، لحديث أبوال الإبل، والكلام على المذهب. لو استخدم برق الحمام أو شب متنجس أو لم يستخدم الماء أصالة تورد للشمس، هل هذا يعني تحصل به الطهارة والدباغة المعتبرة أم لا؟ نسمع.
قال: فيه وجهان، أصحهما عند الأصحاب فصوله، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف، ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان. وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان. قال أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر، والله أعلم.
العبرة بالدباغة، فمتى وقعت الدباغة؟ لو بتطهير الريح لهذا الجلد وقع وسكت، شو ما معنى ذلك؟ نعم ولا أحسن. أحيانا يقولون في وجهان ثم يفصلون، فيكون التفصيل قول ثالث، وجه ثالث. طيب نبقى على ذكر ما الفرق بين الوجهين والقولين. ليش قال وجهين ما قالش قولين؟ طيب والروايتين، ما الفرق بين القولين والروايتين والوجهين؟ يعني عبارات ما ينبغي أن تنسى، هذه عبارات يعني ينبغي أن تكون من الأبجديات، من البديهيات. هات يا خالد، ماذا عندك؟ الأقوال للإمام الشافعي، قال قول أول، قال قول ثاني، فهذه يقال فيها قولان. نفس الإمام حبر عنه قولان، معنى اختلاف التلاميذ عن الإمام، اختلاف التلاميذ عن الإمام يقال فيها قال فيها روايتان. الوجه الإمام ما قال قولا، ولكن العارفون بأقواله خرجوا في مسألة شبيهة بقول قال فيها خرجوا عليها هذا القول فيصبح فيها إيش هذا لا يقال لا وجه الرواية ما حصلت بعد عصر الإمام فيقال فيها وجهان فتبقى طريقتان هذه لكم قلناها مرة الفرق لكن يكفي هذا نكمل
قال وإذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز
هو أصحهما وآخرهما والصواب أن الدباغ إذا طهر يجوز بيعه أن الجلد أو الإهابة إذا دبل فقد طهر وإن كان طاهرا فلا مانع من بيعه لأنه صار عينا طاهرة فكما ينتفع في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال فلا يمتنع أيضا جواز بيعه وهذا الذي نص عليه الشافعي في الجديد خلافا للقديم وأما معتمد القائلين بعدم الجواز فقد قالوا إنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه أصبح طاهرا وهذا هو الصواب وبعضهم خرج هذه المسألة على قاعدة هل الدبغ إزالة أو إحالة قالوا فإن قلنا إحالة جاز بيعه لأنه قد استحال من كونه ميتة إلى عين أخرى وإن قلنا إزالة لم يجز بيعه لأنه بقيت وصف الميتة المحرمة فيه وبنوا على هذا الخلاف أيضا هل يجوز أكله أم لا كما سيأتي من قول الشارح فمنهم من قال يجوز أكله ومنهم من قال يجوز أكله ومنهم من فصل بين المأكول وغير المأكول والقائلين بالجواز غلبوا حكم الإحالة قالوا بالدباغة أحالته من عين إلى عين أخرى والمانعون غلبوا حكم الإزالة يعني فقط زالت النجاسة وبقي ميتة وما حالة الدباغة هذا الجلد إلى كونه ليس جزءا من ميتة والقائلون بالمأكول وغيره أعملوا أن الدباغة حكمها حكم الزكاة ففرقوا والقول بجواز أكله باطل ليس بصحيح للحديث الذي في معنى في الباب إنما حرم أو إنما حرم ضبط على وجهين إنما حرم إيش لحمها أكلها فهذا نص صريح في تحريم الأكل هذا نص صريح في تحريم الأكل والقول بأنها جزء من الميتة ليس بصحيح والصواب جواز الصواب جواز البيع الصواب جواز البيع والله تعالى أعلم والتفصيل للإمام ابن القيم كلمة جميلة في زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 757-758 فيها تفصيل جيد على القول بجواز جواز بيع جلد الميتة بما أنها حلال وطاهر ويجوز استخدامها فما المانع من بيعها والله تعالى أعلم نعم
قال وهل يجوز أكله في ثلاثة أوجه أو أقوال
قال أوجه أو أقوال خلاف بيت المذهب هي أقوال أم أوجه يعني هل رويت عن الإمام أم خرجت على قول الإمام هذا خلاف في نفس المذهب قال أوجه أو أقوال نعم
قال أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم ولا يجوز غيره والله أعلم
أصحها الأول نعم لنفس الحديث
قال وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس فيه قولان للشافعي أصحهما وأشهرهما لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد. قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة، ويجوز في اليابسات مع كراهته، والله أعلم.
هذا الجلد، هذا الشعر من الجلد بعد الدباغ، هل هو طاهر أم نجس؟ كأن الشارح مال إلى نجاسته، وذكر أن هذا أصح القولين وأشهرهما عند الشافعي رحمه الله. ومذهب الجماهير أنه أن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة قبل الدبغ وبعدها، أن الأصواف والأوبار والشعور طاهرة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والليث والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني، وهو مذهب جمع من التابعين منهم الحسن وابن سيرين، وهو مذهب عبد الله، وهو مذهب أصحاب عبد الله بن مسعود. وانفرد الشافعي رحمه الله تعالى بالقول بنجاسته، احتج بأن اسم الميت يتناولها كما يتناول أجزاءها بدليل الأثر والنظر. قال أما الأثر حديث عبد الله بن عمر ادفنوا الأبصار والدم والشعر فإنها ميتة، ادفنوا الشعر فإنها ميتة. فهذا الأثر في الحقيقة ما صح أبدا، لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد قال الإمام أبو حاتم الرازي حديثه منكرة، وقال ابن الجنيد لا يساوي فنسى يحدث بأحاديث أكد. وأما النظر قالوا فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر أعضائه، وبأنه شعر نابت في محل النجس فكان نجسا. والصواب خلاف هذا القول. وهم احتجوا أيضا يقولون بأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها، وقد قال لهم في حديث ميمونة هل أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا ولو كان الشعر طاهرا لأرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه أقل كلفة وأسهل تناولا. وأما المطهرون للشعر وهم الجماهير قالوا قال الله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذا ذكر في معرض الامتنان، والله عز وجل لا يمتن بنجس ولا يمتن بحرام، وهذا يعم أحياءها وأمواتها. وفي مسند الإمام أحمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة بميمونة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا كيف وهي ميتة؟ قال إنما حرم أو حرم لحمها. قال في صحيح مسلم أيضا فحقر النبي صلى الله عليه وسلم التحريم باللحم، فإذا ما عدا اللحم حتى من الأوبار ومن الأشعار هو إيش؟ هو حلال، وكلها تدخل تحت هذا العموم. وقالوا أيضا لو أخذ هذا الشعر في حال الحياة وقص عن ظهورها وهي حية لما خنك اللحم، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لكن الصوف الذي يقطع عن ظهرها وهي حية ليس بنجس ويجوز استعماله. فإذا القول بأنه جزء من الميتة ليس بصحيح، القول بأنه جزء من الميتة ليس بصحيح، فإن الحيوان لا يتألم بأخذه ولا يحس بنفسه، وذلك دليل عدم الحياة فيه. قالوا أما القول بأنه ينمو بنموه فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها، فإن مجرد النماء لو دل على الحياة ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة لتنجس الزرع بيبسه لمفارقة حياة النمو فيه. فهم يقولون أنه يموت إذا مات لا ينمو، قالوا للزرع إذا مات لا ينمو لكن مع هذا لا ينجس، فمفارقة الحياة له لا يستلزم النجاسة، والأصل في العيان النجاسات، وإنما القول بالتنجيس يحتاج إلى نص خاص. فالراجح أن هذه الأصوات طاهرة وليست بنجسة، فهي طاهرة قبل الدبغ، فأن تبقى على طهارتها بعد الدبغ من باب أولى، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الراء، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة، وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح كما قدمته. وللقائل الآخر أن يقول المراد تحريم لحمها، والله أعلم. قوله قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة، يعني أنهما ذكرا في روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة. قوله أن ذاجنة كانت، هي بالدال المهملة والجيم والنون. قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهما، وقد دجن في بيته إذا ألزمه، والمراد بالداجنة هنا الشاء.
الأصل في المداجنة في العربية حسن المخالطة. نعم.
قال قوله عبد الرحمن بن وعلة السبعي، هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة، والسبعي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب. قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى، هكذا هو في الأصول، يعني
أي أصول؟ يعني أصول صحيح مسلم. وقلنا ماذا نستفيد من هذا؟ أنه يحتاج الإنسان يرجع لأكثر من نسخة، يعني إن قرأت كتاب واستشكل شيء ارجع لنسخ أخرى من كتاب، فقد تكون خطأ. فوجود تعدد الأصول، وهذا يلزم المحقق، المحقق حتى يكون كتابه صحيحا سليما ينبغي أولا أن يبحث عن نسخة مؤلف، فإن ما وجد نسخة مؤلف يبحث عن نسخة مقروعة المؤلف أو عليها خط المؤلف، إن ما وجد يبحث عن نسخة منسوخة عن خط المؤلف ومقابلة عليه، لأن النسخ بالمقابلة ما يسوى شيئا. يقولون نسخت عن أصل ثم نسخ عن أصلك دون مقابلة يصبح الكتاب كأنه أعجمي. فإن لم تجد تبحث عن نسخة لعالم متقن. كثرة الأصول من الأمور المهمة. فالنووي رحمه الله في الإشكالات يقول في الأصول، فقوله في الأصول غالبا هو ينقل عن القاضي عياض، لأن القاضي عياض رحمه الله تعالى هو الذي اعتنى بمثل هذا الباب في كتابه مشارق الأنوار، الذي هذبه ورتبه من قرطول في كتابه مطالع الأنوار. نعم.
قال هكذا هو في الأصول، يعني بالياء المثناة من تحت، ولعله من كلام الراوي عن مسلم.
ليش قال الياء المثناة من تحت؟ لأن الياء والتاء واحد، لما شكل الياء مثل شكل التاء، كيف نفرق بين التاء والياء؟ الياء من تحت والتاء من فوق، بالياء من مثنى. شو يعني مثنى؟ القطين، حتى نفرقها عن ايش؟ عن الباء. الياء والباء والتاء واحد رسمها، يا ذات نقاط تختلف، فالباء يكون بموحدة يعني نقطة من تحت، ما بيكون النون بموحدة من فوق. ليش؟ لأن رسم النون غير رسم ياء غير رسم داء غير رسم تاء، الياء والباء والتاء يقع فيها التشابه، أما النون لا. يقولون بالياء المثنى من تحت، المثنى من فوق، الموحدة، موحدة يعني باء، وهكذا. هذا يسمى ضبط بالإيش؟ ضبط بالتنصيص، وأقوى ضبط على الإطلاق الضبط بالتنصيص. الضبط بالتنصيص، في ضبط بالرسم مجودة، في قواعد للضبط بالرسم، في قواعد للضبط بالرسم. هذا الضبط بالتنصيص هو أقوى من الضبط بالخط. تفضل نقرأ.
قال ولو روي بالنون في أوله،
نعود هكذا.
قال قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى، هكذا هو في الأصول، يعني بالياء المثناة من تحت، ولعله من كلام الراوي عن مسلم. ولو روي بالنون في أوله،
شو يعني بالنون؟ معني حديث يحيى بن يحيى. نعم.
قال ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا، ولكن لم يروى.
ما في رواية تقول فيها معني فكانت معني يمكن يكون هذا كلام مسلم، لكن يعني إذا هذا كلام من رواه عن مسلم. نعم.
قال قوله أن أبا الخير هو بالخاء المعجمة، واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الياء والزاي، وقوله يأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الجيم، وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواه. قال ورواه بعضهم يجملون بالميم ومعناه يذيبون، يقال بفتح الياء وضمها لغتان، يقال جملت الشحم وأجملته أذبته، والله أعلم.
جملت أجملت ثلاثي ورباعي. وأما القاضي عياض في المشارق فقد قال فيه، قال في المشارق في الجزء الأول 154 يجملون بالجيم أي يذيبونه، قال وقد فسرناه كذا لبعضهم، قال وعند أكثر شيوخنا يجعلون بالعين، والأول أعرف. الأول أعرف شو يعني أعرف؟ يعني أشهر. الأول أعرف بالميم، مع أن الروايات الأكثرين بالجيم يجعلون، والودك وهو الشحم الأنسب له الأعرف أن يكون إيش؟ يجمل يذيب، يجملون فيه الودك، يذيبون فيه الودك. نعم.
قال قوله رأيت على ابن وعلة السبائي فروا، هكذا هو في النسخ فروا، وهو الصحيح المشهور في اللغة، وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب، وفيه لغة قليلة أنه يقال فروة بالهاء كما يقولها العامة، حكاها ابن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العين.
المجمل ومختصر العين كلاهما مطبوع، وأما الزبيدي فهو محمد بن الحسن أبو بكر متوفى سنة 379، كتابه مطبوع في بغداد، وكتابه ليس كما يظن من اسمه أنه مختصر للعين، عين الخليل بن أحمد، وإنما زاد فيه زيادات كثيرة ونسجه على مادة العين، نسجه على مادة العين، وإنما فيه إضافات وفيه زيادات. نعم.
قال قوله فمسسته هو بكسر السين الأولى على الأخيرة المشهورة.
لا هذا خطأ، فمسسته هو بكسر السين الأولى على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة، هذه على الأخيرة المشهورة خطأ.
قال وفي لغة قليلة بفتحها، فعلى الأول المضارع يمسه بفتح الميم، وعلى الثانية بضمها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله، نتكلم عن التيمم، نقرأ الأسانيد، ونقف عند لطائفها في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.